أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعدائهم
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم والمنكرين لفضائلهم وكراماتهم ومعاجزهم ومعارفهم وأحكامهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بفارج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعدائهم. في ليلة ميلاد أمير المؤمنين وإمام المتقين مولانا علي بن أبي طالب أسد الله الغالب صلوات الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، أتمنى لكم جميعا دوام الصحة في اليقين والصحة في السير والسلوك نحو إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليه وسلم. ونتوسل إلى إمامنا المعظم بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الشريف الفداء، في أن يجعلنا من همه وأن يدلف علينا من فيوضاته ومعارفه التي هي من ألذ المعارف الإلهية، لأن الغاية من الاحتفال بمواليد الأئمة عليهم السلام هي زيادة اليقين وزيادة المعرفة بهؤلاء الطيبين الطاهرين. كيف لا وهم العلة الغائية في خلق الكون؟ لولاكم لما خلقت الأفلاك، كما في الحديث المتواتر بالمعنى عنهم صلوات الله عليهم. لولاك لما خلقت الأفلاك، وفي نصوص أخرى لولاكم لما خلقت الأفلاك. فهم العلة الغائية في خلق هذا الكون، يعني أن الله لأجلهم خلق هذا الكون، وهو فحوى ما دلت عليه الآية المباركة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقد ورد في تفسيره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه أنه قال معنى ليعبدون أي ليعرفون، لأن العبادة لله تعالى هي فرع المعرفة، فمن دون معرفة لله لا يمكن أن تكون هناك عبادة. حتى عبادة الأصنام، الذين عبدوا الله من خلال الأصنام أو عبدوا الأصنام ظن منهم أنها توصلهم إلى الله تعالى فجعلوها الواسطة بينهم وبين الله، عبدوها. أما عبادة الله فهي فرع معرفتهم صلوات الله عليه، ومن هنا جاءت النصوص الشريفة عنهم صلوات الله عليهم تفسيرا لقوله تعالى ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ورد في تفسيره عن أئمتنا الطاهرين أن الحكمة أو من أوتي الحكمة أو السبب الذي من أجله أوتي الحكمة هي طاعة الله ومعرفة الإمام. طاعة الله ومعرفة الإمام، فمن أطاع الله حق طاعته من خلال الواسطة التي جعلها الله تعالى بينه وبين خلقه وهي محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، ومن واسط بين الله وبين خلقه. السلام على ناظر شجرة توبة، أو أين السبب في دعاء الندبة الشريف الذي شكك به البتريون كما شككوا بغيره من الزيارات الصحيحة الأسانيد. هم لا يعترفون لا بأسانيد ولا بمتون ما دامت هذه الأمور لا تتوافق مع مشاربهم ومناهجهم البترية العقائدية. إذن دعاء الندبة يشير إلى هذا، أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ فإذا إمامنا الحجة هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، من خلاله نحن نتعرف على المعارف الإلهية والأحكام الشرعية كما كان الشيعة في عهود آباء الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. إذن عندما نريد أن نحيي ذكرى ولادة إمام المتقين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وعلى آبائه وأهل بيته الطاهرين، علينا أن نتذكر ما جرى على هذا الرجل العظيم وما جرى على أهل بيته، هذا مضافا إلى ذكر كراماتهم، لأننا إذا أردنا أن نعرف الإمام كما فسر مولانا الإمام الصادق قال من أوتي الحكمة، الذي أوتي الحكمة هو من خلال طاعة الله ومعرفة الإمام. معرفة الإمام تكون من خلال الاطلاع على كراماتهم، على معاجزهم، على معارفهم، على أحكامهم. في يومنا هذا قلبت الدفة أو قلبت الصفحة، كان الأقدمون ينظرون إلى كراماتهم، وكان الخطباء كثيرا ما يتطرقون إلى كرامات ومعاجز الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم. أما في زماننا هذا نادرا ما نجد خطيبا أو عالما يتطرق إلى ذكر الكرامات والمعاجز، لا سيما كما قلت سابقا وأعيد اليوم أن هناك الآلاف من الكرامات والمعاجز التي جمعها السيد هاشم البحراني رضوان الله تعالى عليه في كتابه الجليل مدينة المعاجز، وسبقه في ذلك الحر العاملي في كتابه الجليل إثبات الهدات. فإذا المعاجز أو تذكر المعاجز أو مذاكرة المعاجز والكرامات لأمة أهل البيت تسبب علينا أو تدلف علينا شيئا من اليقينيات، من دون ذكر معارفهم أو كراماتهم أو معاجزهم لا يمكن لأي فرد مؤمن أن يتعرف على آل البيت صلوات الله عليه. التعرف عليهم من خلال التعرف على كراماتهم ومعاجزهم، فبهذا يتحقق مفهوم العبادة لله تعالى من خلال الوسائط التي جعلها الله تعالى بينه وبين خلقه. آل محمد هم باب الله الذي منه يؤتى، آل محمد هم الباب الأصلي أو الوحيد الذي يمكن من خلاله التعرف إلى صفات الله وإلى معارف الله وإلى توحيد الله وما شبه. فاليوم نريد أن نتطرق إلى كرامة من كرامات أمير المؤمنين علي عليه السلام، لأن حياته كلها كرامة ومعاجز. وجوده في عالم الذر الأول معجزة، إن الله فضله على عامة خلقه مع رسول الله صلوات الله عليه وآله، يعني آل محمد محمد وآل محمد، الله انتخبهم في الميثاق جعلهم أول خلقه يعني بعد لم تكن هناك سماء مدحية سماء مرفوعة وأرض مدحية وما شابه ذلك، لم يكن هناك أي خلق على وجه الإطلاق. آل محمد، محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا هم أول خلق الله تعالى. لما؟ لأن الله في علمه الأزلي عرف على أنه أن هؤلاء صلوات الله عليهم سوف يكونون أفضل خلقه وأروع خلقه وأعظم خلقه، ومن هنا قدمهم على غيرهم من عامة خلقه من الأنبياء والمرسلين والأنبياء. إذن وجوده في عالم الميثاق معجزة، نزوله إلى عالم الأصلاب معجزة، تنقله في عالم الأصلاب وأرحام الأمهات الطاهرات، وجوده في بطن أمه معجزة، خروجه من بطن أمه معجزة، ولادته في الكعبة معجزة، صباه كان معجزة، يعني عيشه في حالة الصبا كان معجزة، شبابه معجزة، حياته كلها معجزة، بعد موته كان معجزة. في عالم البرزخ هو من أفضل آيات الله، في عالم الملكوت الأعلى هو من أعظم آيات الله. خروجه بعد إتمام إمامنا الحجة دولته الشريفة، بعدما يتم حكمه الشريف يخرج إلى الدنيا أمير المؤمنين عليه السلام، يعيد الكرة ويخرج رجعات وكرات، كل حياته كانت معجزة. اليوم نقتصر على أهم المعاجز في حياة أمير المؤمنين علي عليه السلام. نتطرق إلى ذكر ولادته في الكعبة. نذكر هذه الرواية الشريفة لأننا اليوم أصبحنا في زمن صار الشيعة فيه كغيرهم من الفرق والمذاهب والأديان، يفرحون كما يفرح الآخرون. هل ما في مزيكا كما يقولون في الحسينيات؟ يعني بعض إلى الآن لم يحمل عودا أو مزمارا في الحسينية في ولادات الأمة الأطهار. هل إذا فتحتم القنوات لسيما الأنوار والعقيلة والكوثر والإيمان تجدون العجب العجاب فيما يتعلق بميلاد أمير المؤمنين علي عليه السلام؟ يعني بدأوا بالاحتفالات منذ أسبوع، أما في أيام الحزينة أيام الشهادات والظلمات لا تجد مجلسا أو لا تجد قناة تسبق الحدث بيومين أو ثلاثة ولو بليلة. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على الانتكاسة الروحية التي وصل إليها الشيعة اليوم. والسؤال الذي يلفت الانتباه، ما الذي أدى إلى أن ينحرف الشيعة إلى هذا الحضيض من الانحراف وإلى أن يستنوا بسنة أعمدة الجور من السقيفة أو من بني أمية وبني العباس، حيث كانوا يعيشون الطرب ويعيشون السرور بغير ما أمر الله تعالى؟ هلا بالحسينيات والفضائيات الشيعية ما في دق الكؤوس من الخمر، ما في شيء من هذا القبيل، ما في واحد عم يحمل عود وقاعد على بالحسينية وعم يدق عود. هلا لا، في بعض الفضائيات ما عم بتحط واحد عم يدق على العود، وإنما بتحط كلمات إما قرآنية وإما من مقتبسة من الأدعية والزيارات الشريفة، ويلحنونها إما بالآلات الموسيقية، وهو كثير الآن موجود على الفضائيات الشيعية، وإما يلحنونها بألسنتهم. فهلأ شوفوا أنتوا على الفضائية، أنا مبارح اليوم ومبارح صرت قلب نشوف أنه الفضائيات الشيعية شو عم تعمل. واقعا عندما نظرت إلى هذه الفضائيات كان في القلب غصة. كل سنة نحن نرى وكل مناسبة نرى هذه المناسبة. وكل سنة نقول أنه لعلهم يتوبون ويرجعون. تكلمت كثيرا في هذا الموضوع. أرجع إلى السبب. ما السبب الذي أدى هؤلاء إلى أن يفعلوا هذا الفعل؟ أقولها بكل جرأة. السبب هو هذه المرجعيات. هذه المرجعيات التي جوزت لهم هذه الأفعال. هلا إن قيل لي أنه لا دخل للمرجعيات في هذا، أقول كذبت، لأن هذه القنوات كلها ترجع إلى مرجعيات دينية في النجف وفي لبنان وفي لبنان، يرجعون إلى البتر. كل هذه القنوات الفضائية ترتبط الآن بجهة إما لبنانية وإما عراقية وإما إيرانية. إن كانوا صادقين فيما يقولون بأن هذه المرجعيات لا علاقة لها بهذه الفضائيات، فليصدروا بيانات بأن ما يجري في الحسينيات الآن الشيعية سواء كان في العراق أو في الكويت أو في البحرين أو في لبنان، فليصدروا فتاوى أو بيانات بأن هذا العمل نحن لا نرتضيه وأن هذا هو حرام شرعا. ما الفرق في الأغنية بين أن تكون تأتيني والله مثلا فنانة من الفنانات الداعرات وتغني مثلا كلاما إباحيا أو غير إباحي، حب وعشق وغرام، وبين أن يتلو واحد لبس لي كوفية وعقال في حسينية الرسول الأعظم أو غيرها من الحسينيات في العراق وفي الكويت، يصير يلحني مثلا كلمات يا حيدر يا حيدر ويا علي ويا علي، وحيدر الكرار وأمير المؤمنين علي عليه السلام بريء من هذه الأفعال وممن يتلو هذا الاسم الشريف بسبب محرم وهو التلحين بأفواهه من دتنا. تقول كل جرى، وبكرة سوف ترون الحملات ضدي أكثر من الأول. ينعتونني بأن أتكلم على مراجع. نعم نتكلم على المراجع هذه التي أجازت لهؤلاء بأن يفعلوا هكذا. إن كانوا صادقين في دعواهم أنهم لا علاقة لهم بالأمر، فليصدروا بيانا كل مكتب من مكاتبهم في العراق أو في، نحن لا علاقة لنا بما يجري على، أنا عندي مستندات على أن بعض هذه المرجعيات هي تجيز التلحين الموسيقى بالفم. من هنا هؤلاء استغلوا هذه الفتوى. ما أقول معهم حق، واقع بحسب الظاهر معهم حق لأنهم ملتزمين بهذه المرجعيات، بس عند الله ليس لهم أي حق. أنا أقول لهذه المرجعية جيبوا لي بس رواية واحدة، رواية ولو ضعيفة، وأنا أتحدى رواية ضعيفة واحدة أن أئمتنا الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين عقدوا مجلسا باسم المولد وصاروا يصفقوا يمينا وشمالا ويترنمون على كلمة يا علي يا حيدر يا حسن يا حسين. شوفوا لي بس. هلا إن قيل لي إنه الأصل الإباحة، لا حبيبي مو أصل، الأصل الحرمة.
كله منهي عنه.
كله منهي عنه. الأصل الحرمة لورود الروايات التي نهت عن الموسيقى مطلقا، سواء التلحين بالفم أو التلحين على عبر كبي. لو جبت أنت كبي وهذا الكلام مش لي كمان السيد الخوي، فبس قلوا الخوي يسجدون له. بس إذا قلت أنا الكلمة هذا تشو مين أنت؟ سيد الخوي أو سيد القلبجاني بيقول لو دق واحد على الكباية طلع إيقاع موسيقي هذا حرام. ما أنتوا بتقولوا بتقلدوا الخوي؟ الخوي يقول حرام. بتقلدوا سيد القلبجاني؟ والجباني القلبجاني بيقول حرام. اللي دعني من زيد وعمر يعني فصلت القول في كتابي القيم الحمد لله، القول الفصل بحرمة الغناء في العرس، فصل بالروايات الصريحة والواضحة، حتى بحثت في الأسانيد، ذكرنا حتى الأسانيد. أئمتنا الطاهرون عليهم السلام نهوا عن الموسيقى مطلقا، نهوا عن الغناء مطلقا. لو أن إنسانا لحن آية قرآنية، لحن بفمه على الطور أهل الفسق والفجور أهل الغناء، يصبح هذا شنو؟ حراما، والعقاب مضاعف كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله عليه. بس إنه لا بس اذكروا هذا الشخصيات بيسجدوا لها. الشيخ الأنصاري معروف الشيخ الأعظم صاحب المكاسب والرسائل، ذكرها والذي يستغل الكلمات الله وكلمات الأئمة ويلحنها فعذابه مضاعف، له ضعفين منها. طيب هل مرجعيات مش مطالعة بالمكاسب في مقال الشيخ الأنصاري؟ أنا ما عم أنه ليقلدوه يعني، ولكن كلماتهم معتبر هم يستشهدون فيها. روايات بالوسائل باب الغناء، شوف الله. واحد كان في الكنيف في الحمام، بقول سمع جارية تغني، بقول استرسل، وما كان يقصد بالسماع، بقول انه اخذته النشوة. قل له الامام انه صلي ركعتين واستغفر ربك، هو ما كان عم يستمع، كان بالكنيف عم يقضي حاجة، سمع الجارية فهو استرسل بغنائها. سيدي كيف لو رأيت وانت ترى؟ الإمام الصادق هو يرى، أئمتنا يرون، أنتم ترون يا مولاي صاحب الزمان، أنت ترى سيدي، ولكنك تمهل ولا تهمل. الإمام يمهل ولا يهمل، ما بيستحوا على حال من هؤلاء عاملين حال متدينين في الحسينيات، ما بتستحي هذه المرجعيات أنه تفتي لهم بها بجواز هذا. أقل شيء أقل شيء من باب الورع والتقى، أقل شيء إذا لم يثبت لديكم من هذه الحرمة، أقل شيء يقولوا أنه الأحوط تركم. ولكن شنو؟ عناد. وصدقت رواية الإمام المعظمة إمامنا العسكري لأبي هاشم الجعفري، أبي هاشم الجعفري هذا الذي علمه الإمام الهادي 72 لغة. شو يقول له؟ علماؤهم في آخر الزمان، علماء وفقهاء، كان خدين على قدر متيقن، علماؤهم في آخر الزمان شرار خلق الله، شرار خلق الله. لما؟ لا بالتعليلية، لأنهم يميلون إلى التصوف والفلسفة. شو يعني التصوف؟ يعني مذهب العامة. من الذي جاء بالأغاني هذه المواليد؟ العامة، مدرسة العامة. أنا فصلت في كتاب القول الفصل وجئت بالمصدر، هذه الأناشيد، هذه المواليد، هذه ما كانت نحن من 50 سنة في حوزاتنا الشيعية وفي مجتمعاتنا الشيعية، جاء بها هؤلاء علماء البتلية وأخذوها من مصادر العامة، أخذوا هذا الحكم أو إباحة حكم الغناء، إباحة جواز الغناء أو استماع للغناء، أخذوه من مدرسة العامة، لأنهم يميلون إلى التصوف، يعني إلى مدرسة العامة، إلى الصوفية. الصوفيين الآن شو الفرق بين هؤلاء الشيعة للحسينيات اللي عم يزقفوا يمينا وشمالا؟ يعني بالشمال عار عليهم، عار على التشيع. لاحظوا، جيبوا ولا حلقات هذه الدقشبندية في تركيا أو في كازاخستان، جيبوا الحلقات الموجودة على الانترنت وغيرها، جيبوها كيف بيعملوا حلقات دينية بيصيروا يقصوا عليها، بيصير واحد بيصير يدور واحد عم يدق له رقص عليها. شو الفرق بين هؤلاء اللي عم يعملوا بين الحسينيات اللي زقف يمينا وشمالا وهداك مطروب قاعد عم يقول شعر يا علي يا علي يا حيدر يا حضر؟ الإمام أمير المؤمنين بريء منكم وممن أفتى لك، بريء منكم. أنا أحببت أن أقول هذه الكلمة قبل أن يخرم الله تعالى حياتي، كنت سابقا أتورع وأتقي، بعد ما في تقي. هذه كلمة أخيرا أقول كل من يسير على هذا المنهج له عقاب في الدنيا وفي الآخرة، وأن الإمام الحجة روح الفداء، وخذوها ناصعة بيضاء تطالبون بها يوم القيامة، تطالبونني بها يوم القيامة، أن الإمام عليه السلام بريء من هذه الأفعال التي تجري الآن على الساحة الشركة، وهي الغناء بثوب المولد وتحت شنو شعار أن الفقيه الفلاني أجاز لنا وأن الفقيه الفلاني أجاز لنا. أخبارنا الشريفة نهت عن الأخذ المطلق بأقوال الله. كيف يعني؟ هناك ضوابط شرعية يجب أن يراعيها أو يجب أن ينضوي تحتها هذا الفقيه. مش إذا والله أن الخمر هو حرام بنص الكتاب والسنة يجي فقيه اللي والله هذا حلال لأجل المصلحة. الموسيقى حرام مطلقة، يجيني فقيه بيقول لك مثلا العود حلال، موسيقى الآلات الموسيقية التي ظهرت حديثا هذه حلال، يعني لم يقتصر على الآلات الموسيقية التي ظهرت حديثا مثل البيانو وغيرها، مئات بل آلاف الآلات الموسيقية، وهي أشنع من هذه الطبلة وأشنع من العود أو المزمار الذي ورد هذه يعني آلات موسيقية كانت رائجة في عصر النص النبوي والولوي، ورد التحريم مطلقا فيها، ما بجوز استعمال العود والمزمار والطبلة. ولكن في أعظم من هذه الآلات اكتشفت حديثا واخترعت حديثا، ما أدري أنا أتذكر من هذا البيانو، أنا بعض مشايخ حاطين بيانو بيصدقوا بيانو وهي الكمانجة، هي الكمانجة ما كانت في عصر النص جائز، والله يعني لازم يكون في عصر النص في بيانو وفي كمانجة وفي كذا حتى والله تحرم على نفسك؟ هو الأمور اللي كانت رائجة في عصر النص أربعة، الطبل والمزمار والعود، ما أدري القسم الرابع، هو الورد لأنه كانوا راجين في عصر النص، ولو كان في بيانو وكمانجة لكان أقول كذا حرام، ولكن قص على تلك الآلات المستحدثة حديثا وهي أشنع من الطبلة والمزمار وغيرها الآلات التي كانت رائجة في عصر النص. طيب بالغض عن كل ذلك، الفقيه الورع الذي يخاف الله ويخاف أن يقع المكلفون في محذور في محاذير المعصية، أقل شيء إذا لم يثبت لديه وهو بيكون هذا قطاع، يعني لم يثبت لديه أو مفرط لم يثبت، كل هالروايات هذه الصحيحة الأسنين ما اقتنع فيها معناته أنه هذا ليس فقيها، هذا قياسا، مش معجبته هذه الأخبار التي تنهى عن الموسيقى، قال لك أنا ما حصل لي القطع بحرمتها، هذا ليس فقيها، ولكنه لو كان مثلا ورعا وتقيا وصالحا على فرض أنه هو راكب براسه من هذا الشر، مفروض أنه يراجع الأعلم منه ويستشير الأعلم منه ويشوف كلمات المتقدمين والمتأخرين، أقل شيء يقرأ يا أخي كتاب المكاسب، وإذا دارس كتاب المكاسب بيعرف شو هي الموسيقى ومين قال بحرمتها ومين شكك ومين كيف رد عليه الأنصار وإلى ما هنالك. أقل شيء أقول بحقه أنه ليس ورعا وليس تقيا فهذا ساقط عن العدالة لا يجوز طريقه. هلا أنا وأمثالي نحكي كثير، مين أنت؟ أنا بس يصير عندي هذا شيء 5 مليون دولار بصير أنا كلامي له وزن، مثل ياسر حبيب الله معه ملايين كلامه قوله موزون، بس من أنت أيها العاملين؟ من أنت؟ مين أنت؟ يوم القيامة تعرفون من أنا، أنا العبد الحقير. زبدة المغض، وأنا بتشوفه ياسر حبيب أنه اللي اعتمد أنه قال مريم، للأسف مش بس هو، في علماء معممين بترية في النجف يقولون بمقالته بأنه مريم وآسيا أفضل من الحوراء زينب. وصل لي كلام أنا حوالي أسبوعين، وهو ينظر إليهم إنه شنو؟ إنه مخوخ محققين. أحدهم بيعرف أنا هذا بيجمع مصادر من هنا وهناك إلى هناك. سلموا فلوس. دعوم حزب الدعوة. مو محققين. ما وصلين لي رتبة إنه قارئين الأخبار وقارئين مكاسب. أنا بعتقد إنه اللي قارئ المكاسب ما بيحكي. اللي متقن المكاسب كان أستاذنا النجف المعاشي رحمة الله يقول اللي بيتقن الكفايتين أنا أعطيه إجازة اجتهاد. كنت أنا دائما بالحوجة كنت أقول غير مصيب أستاذي. مش كل من يدرس كفاية بيصير عنده ملكة الاستنباط. اللي بيدرس المكاسب أنا أعطيه إجازة اجتهاد. وبمتحنه فيه أنا أعطيه إجازة اجتهاد. مكاسب. أما الكفاية لا لا. كفاية كلها قواعد عقلية نقلها الأخ من المستصفى للغزالة ونقحها وزبطها فقه آل محمد لا يعرف من الكفاية. فقه آل محمد يعرف من أخبارهم الشريفة وتتبع علماء المتقدمين والمتأخرين لا سيما المكاسب واللمعة للشهيد الثاني رحمة الله. يجيني واحد مش معاجبهم لا بيعرفوا بالرجال لا بيعرفوا بالأسانيد لا بيعرفوا ما بيعرفوا شيء. عملنا كتاب إفحام الفحول مرة جاني أحد المشككين في النجف عامل حاله من باك الخرسان. وكيف أنا بقول أنه بني أمية ركبوا الأسانيد على المتون؟ هذا مش صحيح. مش حارض اعتيره مش حارض اعتيره. يراجع أستاذه وحيد الخرساني في قوم يسأل عن هذا المسألة. أستاذه في كتاب مقتطفات ولا يقول بني أمية ركبوا الأسانيد على المتون ومش عارف رأي أستاذه لأنه هم وصلوا إلى درجة ما طالعوا. بديش أقول درسوا علم الرجال لا درسوا علم لا طالعوا بعلم الرجال لا طالعوا بعلم الدراية. الدراية للشهيد الثاني مش مطالع. الدراية هي هذه صغيرة حدود تقريبا 90 صفحة مش مطالع. فضلا عنه لم يدرسوها. هذا اللي قال أنكر أنه استنكروا على مولاتنا الحوراء أنه كيف هي أفضل من هلا بهذا الحديث. هل منقب الأمير المؤمنين؟ هذا حديث مصطفي عن مولاتنا المطهرة فاطمة بنت أسد صلوات الله عليها.
صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعدام.
حديث مصطفي كيف هي تصرح صلوات الله عليها والأسانيد صحيح خبر مصطفي حتى لو كان بعضه غير صحيح بس سندان خبران بسندين صحيح. وذكرت الأسانيد أنا في كتاب الحقيقة الطهرة. واللي بيعرف بالتحقيق اللي بيعرف بعلم الرجال بيعرف شو عم يحكي. بس يكون حديث مصطفي خلاص حديث هو بيعرف المصطلح. ولو كان الخبر ضعيفا وأخذ به المشهور أصبح قويا. كيف إذا كان الخبر شو مستفيدا يعني بثلاث أسانيد ولعله طالع مثل ما قال وحيد الخرساني الحق موفق. قال نحن مشكلتنا اليوم إنه في أدعياء للعلم. أدعياء للعلم بيدخلوا حالهم في علم الرجال وما بيعرفوا بعلم الرجال. بيدخلوا حالهم في العقيدة وما بيعرفوا بالعقيدة. بيدخلوا حالهم بالفقه وما بيعرفوا بالفقه. مشكلة مشكلة. شوف ولا كل اللي خبر بالعالم الشيعي إني هو الأمثال هؤلاء يدخل حاله بشيء وهو ليس من اختصاصي. إما بتختص بالعقيدة إما بتختص بالفقه إما بتختص بعلم الرجال أو قد يكون واحد مختص بثلاثة. عم نشوف هول اللي هلأ عم بيخربوا عصي على الشيعي ما إنهم اختصاص بواحد من هذه المجالات الثلاثة. ما عندهم أي اختصاص. يدرس لي واحد سنتين ثلاثة وست سنين بيعمل مبلغ بيجي مثلا بيصير يفرم برؤوس الشيعة. ياسر حبيب قدم خبر عكرمة عن ابن عباس انه سيدة النساء اهل الجنة اربعة مريم اسيا خديجة مولاتنا مطهرة فاطمة الزهراء، وخفيت عليه هذه الأخبار ودادات أمير المؤمنين. هذه هي الكرامة التي سوف نذكرها. هذه الرواية، رواية كيفية ولادة أمير المؤمنين في البيت، رويت بثلاثة أسانيد بالبحر، جزء 35 صفحة 9 صفحة 9 عن المعاني، معاني الأخبار، وعن عدد الشرائع، وعن كتاب آخر، عن الدقاق، عن الأسد، عن النخي، عن النوفل، عن محمد بن سنان، كل صحاح، كل ثقات، عن المفضل، فضل بن عمر، عن ثابت بن دينار، أبو حمزة الثمالي، عن سعيد بن جبير، ثقة جليل، كله أنا ذكرته كله في كتاب الحقيقة. قال يزيد بن قعنب، هو كان في معاصر، شنو؟ معاصر لمولاتنا فاطمة بنت أسد. كنت جالسة مع العباس، هل نذكره هنا؟ روى شطرا صاحب البحار من الحديث، ربع الحديث، ولكن ذكره كاملا في صفحة 35 عن الأمالي، عن محمد بن أحمد بن شاذان، من الثقات الأجلاء في الطرفشي، عن أحمد بن محمد بن أيوب كذلك، عن عمرو بن الحسن القاضي، عن عبد الله بن محمد، عن أبي حبيبة، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري. هؤلاء سنة. روى صاحب البحار، صاحب الأمالي، هذا الخبر بسندين في هذا الخبر، في هذا الصفحة في الحديث 37، خلطه بين سندين سني وشيعي. عن عائشة قال ابن شاذان وحدثني سهل بن أحمد، هذا عن أحمد بن الربيعي، عن زكريا بن يحيى، عن أبي داود، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس، عن عبد العباس بن عبد المطلب، ثم ذكره في أسانيد أخرى صاحب البحار رحمة الله. لاحظوا أنا ذكرت في كتاب الحقيقة عن العباس بن عبد المطلب قال قال ابن شاذان وحدثني إبراهيم بن علي، هذا هو السند، عن عبد الله بن عن عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه، عن أبائه عليه السلام قال كان العباس بن عبد المطلب ويزيد بن قعنب جالسين ما بين فريق بني هاشم إلى فريق عبد العزي بإزاء بيت الله الحرام. قال فريق جماعة العباس بن عبد المطلب الذي يبص بقناته ياسر حبيب شكل، وكان الفريق الآخر قاعدين حد الكعبة. إذ أتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم أمير المؤمنين علي عليه السلام، وكانت حاملة بأمير المؤمنين 9 أشهر، وكان يوم التمام يعني آخر يوم من 9 أشهر. قال فوقفت بإزاء البيت، بإزاء البيت الحرام، وقد أخذها الطلق فرمت بطرفها نحو السماء وقالت أي ربي معظمها، هي صديقة معصومة، الصديق معصوم عند الله، يا صديقة اللي بتخاطب ربها بهذا الخطاب والله بيفتح لها البيت الكريم بيستضيفها 3 أيام، يعني ما بتكون صديقة طاهرة وطاهرة؟ كذب من قال عكس ما أعرف، كذب. أمير الصديقين، أمير الأنبياء والمرسلين على رسول الله محمد صلوات الله عليه وسلم، يعني أقصد أمير المؤمنين علي عليه السلام، هذا الأمير العظيم لا يحتمله إلا بطن عظيمة شريفة صديقة طاهرة مطهرة.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعدام.
يقولوا أنه لا، فاطمة بنت أسد وهذا مش معصومة، يا بولين على أعقابكم. أنا أقصد هؤلاء اللي بيدرسوا الحوزات وبيقولوا يا له، هؤلاء بولين على أعقاب، هؤلاء يأكلون من صحن الإمام ويرسقون فيه، هؤلاء ما تنوروا بمعارف آل محمد، ما تدبروا، لم يتدبروا، ولو أنهم تدبروا ما كانوا خرجوا بهذه النتائج العفنة كعقول من نتنا. أي ربي إني مؤمنة مش مر عليه هذا الحديث لياسر حبيب وامثال ياسر حبيب ده الخراسان وغيره؟ احدهم كان على قناه الانوار بحب اذكر من 3 سنوات، هذا من جماعه هذا يقبض فلوس من ياسر في كان مناسبه ولاده السيده مريم، صار يعصم بمريم، قال انه شنو هي افضل من حوراء زينب، تطرق الى الحوراء زينب. شو الشنشنة أعرفها من أقسم، شو هالبغض لآل محمد، بدك تتقرب إلى النصرانية يعطوك فيزا وتروح للندن مثلا تمدعهم على الأنوار وتبخس من مقام آل محمد، خسرت أنت وأمثالك. رسالة تصل، هؤلاء الذين خربوا على آل محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أي ربي. كل هذا الحديث الشريف ما أعظم حديث، ما أعظمها رواية، والله لو تدبروا بها ما كانوا نطقوا بهذه السنة. أي ربي إني مؤمنة بك. داش كان عمره من ولدت أمير المؤمنين عليه السلام؟ ما بيتجاوز 40 سنة. ربي إني مؤمنة بك وبما جاء به من عندك الرسول وبكل نبي من أنبيائك. هذه مش صديقة، اللي بتكون مؤمنة بك، ما في فترة من حياتها ما كانت مؤمنة إطلاقا، مؤمنة بك. عندنا نحن الولي والنبي ما بيخرج إلا شنو؟ إلا من صلب طاهر ورحم مطهرة. يعني شو رحم مطهرة؟ يعني أمه صديقة، جداته صديقات، يتنقل من صديقة من صديق إلى صديق. رحم طاهر، صلب طاهر، رحم مطهرة. وبكل نبي من أنبيائك وبكل كتاب أنزلته وإني مصدقة. هذه علامة التصديق، هي صديقة. وإني مصدقة. ليش سمي الصديق صديقة؟ لأنه كثير التصديق بكلمات الله، يعني ما في عنده شيء انه مثلا والله شك به. واني مصدقة بكلام جدي ابراهيم الخليل، وانه بنى بيتك العتيق، فاسألك بحق هذا البيت ومن بناه. هذا لشو المفتاح، مفتاح لشنو؟ لفتح المعضلات العلمية وغير العلمية. فأسألك بحق هذا البيت ومن بناه، وبحق المولود الذي في أحشائي الذي يكلمني ويؤنسني بحديثي. أمير المؤمنين يكلمني ويؤنسني بحديثي، وأنا موقنة أنه إحدى آياتك ودلائلك. لما العاقب، لما يسرت علي ولادتي، يعني بحق بيتك وبحق من هو أعظم من بيتك، هذا الذي فتحت له، هذا أمير المؤمنين علي الذي يكلمني ويؤنسني في بطني، كما كانت تفعل سيدة النساء عندما كانت في بطن أمها صلوات الله. هذا دلال شنو؟ دلالة الطهارة والعصمة والأقربية عند الله. قال العباس بن عبد المطلب ويزيد بن قعنب: فلما تكلمت فاطمة بنت أسد ودعت بهذا الدعاء رأينا البيت قد انفتح من ظهره. هذا اللي يسمى المستجاب، إن شاء الله بتحجوا وبتشوفوا. يلا لهذا الدولة الوهابية، ليش إني عملوا ستار الكعبة؟ عملوا ستار الكعبة، مش هني سبقهم مئات السنين عملوا هذا الستار، يبدأ دولة بني أمية عملوا هذا الستار للكعبة، قال لشنو؟ ليحفظوا الكعبة من حر الشمس. هن عملوا هذا الستار ليخفوا هذه الفضيلة. وإنما يزيد ضرب الكعبة بالمنجنيق ليخفي هذه الفضيلة. هدمها، بس من هدم هذا؟ هذا الركن من هدم؟ شوفوا بالتاريخ، هدم جزءا من الكعبة ولكن هذا الركن لم ينهدم. طلعوا إشاعة على أنه هو هذا الفسخ من خلال شنو؟ ضرب يزيد بالمنجنيق لما كان بتترس بالكعبة. مين؟ عبد الله بن الزبير عليه الدعم. شوف المؤامرة اليهودية الأموية ضربها بالمنجنيق بحجة انه عبد الله بن الزبير متترس فيها حتى شنو يشيع بين الناس انه شنو انه هذا الفسخ هذا خلال شنو او جراء عمل يزيد. ثم وضعوا هذا الستار وهذا اللباس للكعبة ليخفوا هذه الفضيلة. ثم حديثا صاروا يعملوا مشي 80 سنة من طلعت هذه الدولة الوهابية صاروا يحطوا رصاص أو بعض المواد ليخفوا هذه الفضيلة. يقول بيحطوه فترة بأيام الحاجة من فس الطبيعي.
الله صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.
رأينا البيت قد انفتح من ظهره ودخلت فاطمة فيه وغابت عن أبصارنا. ما دخلت من الباب. يجيني هذا البتر البيروت يقول احدى تشكيكات يقول ايه ولدت حد الكعبة واخذ هذه الشبهة من هاشم معروف الحسن. يقول وقد ولدت بجانب الكعبة. خش تحقيقا بجانب الكعبة مش بقلب الكعبة بجانب الكعبة. لا دخلت إلى الكعبة رغم عن أنفع وغابت في عن أبصارنا. ثم عادت الفتحة والتزقت بإذن الله فرمنا يعني حاولنا أن نفتح البيت لتصل إليه بعض نسائنا فلم ينفتح الباب. وهذا رد على فضل الله اللي بيقول أنه يشكك بظلامة سيدة النساء أنه عمر مقطع مدارها. يقول ما كان ما في المدينة أبواب. فضلوا فلم ينفتح الباب. لسا أيام النبي يوسف كان في أبواب. قال لك شو بيجيبه هو يقول أنه يعني كانت المدينة هي مدينة دولة إسلامية عاصمة الدولة الإسلامية ما في حرامية ما في لصوص. أنا قلت له لو لم يكن إلا الآية في سورة أحد الصور الكريمة ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلم سنعذبهم مرتين. طيب إذا كانت هي دولة إسلامية بحسب دعوة هذا البتري إنه والله ما في حرامية وما في لصوص طبعا أساس الله بيقول ومن أهل المدينة من للطبعين بعض من أهل المدينة بعض أهل المدينة منافقين أو واحد اثنين. لشي فائدة الأبواب يعني هي فقط أنه والله حفظاً من اللصوص ما نسلم معك جدلاً والعياذ بالله ومنا نلغي مفهوم الآية والعياذ بالله والعياذ هذا كفر ما نسلم جدلاً معك. لشي الأبواب فقط للحفظ من اللصوص ولا وجود الأبواب له غايات أسمى من هذا الستر على الحرائر الستر دفع الرياح العاتية دفع الرياح يعني الرياح ما بتجيك بهالرمال هذه بتدخل على البيوت بتخلي حدا بالبيوت دفع الأفاعي والسباع وما شابه ذلك. بس شنو شمشنا أعرفها من أخ وهل تلد الحية إلا حية. شوف استنطوا الأحكام من عقولهم في مقابل النصوص القرآنية والنصوص النبوية. مدينة ما كان في أبواب لأنه دولة إسلامية إيه والله عايشين وراء الستر. ولو هذه الرواية الشريفة عن رسول الله بيرويها العامة كلهم لما نزلت آية التطهير بستة أشهر النبي أو ثمانية أشهر يطرق باب فاطمة الصديقة يطرق الباب. عودا على بدء فرمنا أن نفتح الباب لتصل إليه بعض نسائنا فلم ينفتح الباب فعلمنا أن ذلك أمر من أمر الله تعالى. وبقيت فاطمة في البيت ثلاثة أيام. شو عم تعمل ثلاثة أيام؟ الله استضاف ثلاثة أيام. شو صار هناك؟ هي تعلم وأمير المؤمنين وأهل بيت الطاهرين يعلمون. إمام الحجة بكرة إن ظهر إن شاء الله يظهر ويخبر المؤمنين. النصوص لم تكن إلا في بعض النصوص نزلت الملائكة بالسلام عليها تهم يعني كان ينزلون تترى ينزل. كل ملائكة الله في العالم الملكوت صار إنه بثلاث أيام نزل وسلم على أمير المؤمنين عليه السلام. هذا النصوص ثابت في النصوص هذه. قال وأهل مكة يتحدثون بذلك في أفواه السكك وتتحدث المخدرات في خدورهن. قال فلما كان بعد ثلاثة أيام فتح الباب من الموضع الذي كانت دخلت فيه أو الذي كان الذي كانت دخلت فيه فخرجت فاطمة صلوات الله عليها وعلي أمير المؤمنين عليهم السلام على يديها. الأمير كانت حاملته على يديها. ثم قالت معاشر الناس إن الله عز وجل اختارني من خلقه. اسمع يا ياسر حبيبي، اسمع يا خراسان، اسمع يا فلان ويا علتان. فخرجت فاطمة وعلي على يديها ثم قالت معاشر الناس. طيب إذا يا حضرة خراسان ويا حضرة ياسر ما بتاخدوا بهذا الخبر، إذا كنتم من أهل التحقيق والدراية وأنا أمتحنكم واسألوا اللي بتقلدوه، ما تعملوا لحالكم محققين. إذا كان بنظركم ضعيف لكن خبر عكرمة عن ابن عباس وهو من المصادر العامة أضعف منه بمليون ضعف، فما بالكم أخذتم بخبر عكرمة من مصادر العامة تركت خبرا من مصادر الشيعة؟ فأي تحقيق تعرفون وتدعون؟ قاتلكم الله أن لا تؤثروا، قاتلكم الله أن لا تؤثروا. صلى الله
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعدام.
ثم قالت معاشر الناس إن الله عز وجل اختارني من خلقه، اسمعوا، وفضلني على المختارات وفضلني. ها تعال يا خراسان وتعال يا ياسر، تعرفوا اللغة العربية شو معنى وفضلني على المختارات ممن كن قبلي؟
استفادة العموم.
ها
استفادة العموم.
وقد اختار الله آسيا، شوف توضيح على توضيح، تفسير بعد تفسير. فسرت وقالت وفضلني على المختارات ممن كان كن قبلي، مطلق نساء حتى اسم ولادتها خديجة، لأنه فاطمة بنت أسد أكبر من السيدة خديجة، فاطمة بنت أسد أكبر. وقد اختار الله آسيا بنت مزاحم، وإنها عبدت الله سرا في موضع لا يجب أن يعبد الله فيه إلا اضطرارا، وأن مريم ابنة عمران اختارها الله حيث يسر عليها ولادة عيسى عليه السلام، فهزت الجذع اليابس من النخلة في فلات من الأرض حتى تساقط عليها رطبا جنيا، وأن الله تعالى اختارني وفضلني عليهما. ضمير المثنى على مريم وعلى آسيا. بيجيني الخراسان وبيجيني الطرشان. شهد الشيخ حمود، شهد شو العملي هالعملة، شهد روحوا تعلموا بالأول وروحوا طالعوا الأخبار قبل ما تدعوا حالكم أنكم محققين. طبعا عملتم امتحانات نحن هون، قاعدين أنتم بالنجف وشي بلندن وشي بكذا بيصير بيهز دروس الناس. وفضلني عليهما وعلى كل من مضى قبلي، تفسير في تفسير في تفسير، توضيح بعد توضيح بعد توضيح. وفضلني عليهما وعلى كل من مضى قبلي من نساء العالمين، لأني ولدت في بيته العتيق. بس لأجل أن ولدت، لما شرفها الله في أن تلد أمير المؤمنين عليا في البيت؟ لما؟ لأنها مفضلة عليه، لأنه هنا التخصيص في بولادتها في الكعبة دليل التشريف، دليل التشريف هي عند الله، هي مشرفة عند الله، فشرفها بأن تلد في بيت الله، ولأن أمير المؤمنين يستحق أن يولد في بيت الله، وهو الوحيد الفرد الوتر الذي لم يلد واحد قبله ولن يلد بعده أحدا أبدا، هو المتفرد بهذه المنطقة.
الله صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.
وبقيت فيه وبقيت فيه 3 أيام آكل من ثمار الجنة وأوراقها. هلا بالجنة يعني يؤكل الورق؟ نعم يؤكل، ما في شيء لا يؤكل، ثمار الجنة كلها تؤكل، يعني الثمرة والورقة كله سواء. أو أنه شنو؟ ثمار ذات أوراق، في ثمار بغير أوراق وفي ثمار بأوراق. فلما أردت أن أخرج وولدي على يدي، هتف بي هاتف، هي محدثة، هتف بي هاتف وقال يا فاطمة سميه عليا صلى الله على محمد وعلى
صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.
فأنا العلي الأعلى وإني خلقته من قدرتي وعز جلالي وقصت عدلي واشتققت اسمه من اسمي وأدبته بأدبي. بيجوا لهم طيح حاضر يقول لك أمير المؤمنين أخذ علمه من النبي، النبي أدبه، هو بيقول إنه أنا عبد من عبيد محمد. اللهم صل على
محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.
هذا صحت هذه الرواية أنا عبد من عبيد محمد، هذه محمولة على التواضع، هو ورسولنا نفس الواحد، هو ورسول الله وسيدة النساء وأهل بيته نفس واحدة، أولنا محمد أوسطنا محمد آخرنا محمد صلى الله عليه وسلم.
صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.
وأدبته بأدبي وفوضت إليه أمري، أعظمها كلمة، وفوضت إليه أمري، حق مع علي وعلي مع الحق يدور معه حيث مر. ووقفته على غامض علمي وولد في بيتي وهو أول من يؤذن فوق بيتي، مش بلال الحبشي. في الرسالة يقولون طلع لما فتحت مكة وطلع بلال وأذن، هذا كذب، أول من أذن على سطح الكعبة هو أمير المؤمنين علي لما فتحت مكة، مش بلال. ويكسر الأصنام ويرميها على وجهها ويعظمني ويمجدني ويهللني وهو الإمام بعد حبيبي ونبيي وخيرة من خلقي محمد رسولي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.
فطوبى لمن أحبه ونصره والويل لمن عصاه وخذله وجحد حقه. قال فلما رآه أبو طالب، سيدنا أبو طالب صلوات الله عليه وآله، صر وقال علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه، تكلم الأمير، قال السلام عليك يا أبا ورحمة الله وبركاته. ثم قال دخل رسول الله صلوات الله عليه وآله، فلما دخل اهتز له أمير المؤمنين وضحك في وجهه وقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.
ثم تنحنح بإذن الله وقال بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى آخر الآيات. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله قد أفلح بك، وقرأ تمام الآيات إلى قوله أولئك هم الوارثون. هل هنا يأتي الإشكال؟ هنا إشكالان. إشكال الأول أنه كيف تكلم أمير المؤمنين وهو صبي؟ أنه لازم محل لنص كتاب الله. نبي عيسى أول ما ولد تكلم وقال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبي. إذا ثبتت هذه الفضيلة وهي ثابتة بنص القرآن النبي عيسى تثبت لمن هو أولى منه وهو أمير المؤمنين علي عليه السلام. هو أمير المؤمنين يعني أمير على عيسى، أمير على نوح، أمير على إبراهيم، أمير على الكل. هلا ما بيتحملوا البطريون كلام تقيل، بس نجيهم مثل ما قال شنو الرازي الحمصي، يذكر الرازي في تفسيره بيقول انه احد علماء الشيعة كان في بلاد الري وما بيعقب عليها الرازي، بيقول يعني دليل انه يتبنى هذا القول، بيقول علي بن ابي طالب افضل من الانبياء والمرسلين على رسول الله محمد. ليش؟ لانه بيستدل بالآية وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، يعني رسول الله رحمة للنبي عيسى وموسى وابراهيم وخليل وكذا. وبما ان النبي وبما ان الولي يعني امير المؤمنين عليه السلام هو نفس رسول الله بنص ايه المباهله، فما ثبت لرسول الله ثبت للامام علي عليه السلام، يعني هو رحمه للعالمين، يعني للنبي عيسى وموسى ونوح وابراهيم الى اخره. طب اذا ثبتت هذه الفضيله وهي ثابته للنبي عيسى تكلم في المهدي صبيا، حينئذ ثبتت لامير المؤمنين بطريق اولى لانه اعظم منه منزله عند الله تعالى. هذا الإشكال الأول حل. الإشكال الثاني أنه كيف تكلم الأمير عليه السلام بالقرآن، تلا سورة المؤمنون مع أن القرآن بعده لم ينزل، وأمير المؤمنين ولد قبل البعثة ب 12 سنة، كيف تكلم بالقرآن؟ كيف تدعي هذا؟ شو الخربطة؟ مش بس أنه الشيعة كلهم يعتقدوا فيها، هلا اللي ما بيعتقد بها اللي عم نعتقد فيه نحن هو خارج عنه عن الإجماع الشيعي، لأنه إحنا إجماعنا مش إنه والله محصل أو منقول، لا، إجماع تعبدي علمي مرتكز إلى الآيات وإلى الأخبار الشريفة، ما حدا خالف. أمير المؤمنين نزل قبل البعثة ب 12 سنة، طيب وهو تلا سورة المؤمنين، فمن أين حصلت على العلم يا حمود وغيرك يا حمود ممن يقول بهذا المقالة؟ كل الشيعة يقول بهذا المقالة. طيب كيف الجواب؟ نقول ان القران نزل على مرحلتين، يعني على دفعتين. المرحله الاولى النزول الدفعي، وهذا يدل عليه سوره شنو انا انزلناه في ليله القدر، يعني انزلناه دفعه واحده في ليله القدر قبل البعثه. وفي روايات عندنا صريحه وواضحه، لاحظوا تفسير الصافي وتفسير وصول الكافي أنه نزل القرآن قبل البعثة، بس أي سنة ما نعرف، منذ ولد النبي أو منذ أن شب، متى ما نعرف. نقول القدر متيقن، قدر متيقن أنه شنو منذ ولد النبي أو نص مرحلة شباب نفترض. نزل القرآن دفعة واحدة على شنو على البيت المعمور أو في السماء المعمورة. هلا كيف بالسماء المعموره نحن ما نعرف، الروايات ما وضحها. قال نزل الى السماء المعموره، السماء المعموره، فاطلع عليه النبي، فمن منع ان يطلع عليه الولي؟ لانه هما من طينه واحده ومن صنفيه واحده. اذا ما في قلب النبي حيث انه اطلع على هذا القران الذي نزل على البيت المعمور او في السماء المعموره، حينئذ شنو؟ ما ثبت له ثبت للولي، لأن الأدلة كلها بتقول أنه له ما للنبي إلا ما أخرجه الدليل وهو النبوة، حديث المنزلة. أما المرحلة الثانية، مرحلة بسموها التدريجية، يعني نزول الآيات بعد كل حادثة، هذه دلت عليه بعض الآيات أنه ونزلناه تنزيلا، والآية الأخرى كمان بتقول أنه على قلبك وقرآنا فرقناه لتقرأه على مكث ونزلناه تنزيلا. هذا بسموه شنو؟ التنزيل المرحلي أو الدفع التدريجي. فما المانع حينئذ أنه أمير المؤمنين صلوات الله يطلع على ما اطلع عليه النبي؟ وكنت أنا أعتقد أعظم من روايات العلم الحضوري عندنا الموجودة في أصول الكافي وغير أصول الكافي. العلم الحضوري اللدني هو أن الله تعالى يسدد به وليه ونبيه الأعظم قبل أن يولد وهو في بطن أمه، يعطيهم العلوم الدفعية وهم في بطون أمهاتهم، عدا عن أنه أترك عن ذلك عندهم العلوم الحضورية موجودة منذ أن خلقوا في العالم الأول، يعني عندهم هذه العلوم ثم تنزلوا تنزلوا بمعلوماتهم صلوات الله عليهم، ما تكلموا بكل ما لديهم، إن معاشر الأنبياء نكلم الناس على قدر عقولهم. فمن هنا كانوا يتجاهلون، لأنهم يجهلون كانوا يتجاهلون لمقتضيات موضوعية ولظروف آنية وما شابه ذلك. وأنا فصلت القول في كتاب شبهة القائل المعصوم في التحرك. إذن تلا أمير المؤمنين هذه الآيات فقال له النبي قد أفلح بك يا علي، وقرأ تمام الآيات إلى قول أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أنت والله أميرهم، أمير الناس، أمير الخلق، تميرهم يعني تطعمهم من علومهم أو من علومك فيمتارون يتزودون ويطعمون، وأنت والله دليلهم وبك يهتدون. ثم قال رسول الله صلوات الله عليه وآله لفاطمة يعني بنت أسد صلوات الله اذهبي إلى عمي حمزة فبشريه به. فقالت وإذا خرجت أنا فمن يرويه؟ قال أنا أرويه. فقالت فاطمة أنت ترويه؟ قال نعم. فوضع رسول الله صلوات الله عليه وآله لسانه في فيه في فمه فانفجرت منه 12 عينا. قال فسمي ذلك اليوم يوم التروية.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عذابهم.
شوف هلا تشريع الحج، تشريع الحج التروية وعرفات وإلى ما هنالك، أغلب الأسماء الموجودة في الحج كل هذه لها إشارات من سيرة أمير المؤمنين علي عليه السلام وأهل بيت الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وسلم. فلما أن رجعت فاطمة بنت أسد رأت نورا قد ارتفع من علي أمير المؤمنين إلى أعنان السماء. قال ثم شدته وقمطته بقماط فبتر القماط. قال فأخذت فاطمة عليه السلام قماطا جيدا فشدته به فبتر القماط، ثم جعلته في قماطين فبترهما، فجعلته ثلاثة فبترها، فجعلته أربعة أقمطة من رق مصر لصلابته فبترها، فجعلته خمسة أقمطة ديباج لصلابته فبترها. هلا الغاية من تقميط الطفل شنو؟ أنه حتى ما يطلع داية وجراء عوج شد العضل صح؟ لم يطلع جراء فصار سيقان يعني عوج. المعصوم لا، المعصوم مش بحاجة لقماط، هذه فلسفتها أيضا مش بحاجة لقماط المعصوم. نحن حتى وارد بسيرة أنفتنا الأطهار على ما يقول أنا ما شايف أنه في أحد لما خرج المعصوم ببطن أمي قمطوه، ما شايف اللي شايف هذا شيء آخر بيكون للتشريع، إذا في شيء من هذا القبيل بيكون للتشريع، ولكن بيخرج من هذا التشريع أمير المؤمنين علي لاختصاصه بشيء يعني عظيم هو القوة، وكان نقمة على الكافرين. فجعلته ستة من دباج وواحدا من الأدب فتمط فيها فقطعها كلها بإذن الله. ثم قال بعد ذلك يا أمه لا تشدي يدي فإني أحتاج أن أبصبص لربي بإصبعي. أنا أعتقد أن هذه من الزيادات التي زادها المخالفون في هذا الرواية، لأن التبصبص هو بمعنى التمر، بصبص بإصبعه يعني تملق، بصبص الكلب بذنبه يقول أنه يعني حركه إذا أراد أن يتملق إلى سيده عندما يطعمه فيبصبص يعني يحرك بذنبه. فقال أبو طالب عند ذلك أنه سيكون له شأنا ونبأ فلما كان من غد دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على فاطمة سيدة النساء بعد سيدة النساء. فلما رسل علي برسول الله صلى الله عليه وآله سلم عليه وضحك في وجهه وأشار إليه أن خذني إليك واسقني بما سقيتني بالأمس. قال فأخذه رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت فاطمة عرفه ورب الكعبة. من هنا سميت عرفة. عرفة بعرفة. قالت عرفه رب الكعبة. قال فلكلام فاطمة سمي ذلك اليوم يوم عرفة.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداؤهم.
هلا ما واحد يشكل مثلا ويقول انه والله وارد في علل الشرائع وغيرها انه انما سميت عرفة لما التقى آدم وحواء، هذا لا يمنع في ظاهر وفي باطن. ما في تعارض معه. ولكن ما كان متعارف انه هذا الوادي اسمه عرفه ومعرفة بعض. فكشف المعصوم عن النكته التي الاولى، النكته العلميه الاولى، وهي انه عرفوا بعضهم البعض بعدما نزلا من الجنه. قال فاخذه الرسول قالت عرفه رب الكعبه. قال فلكلام فاطمه سمي ذلك اليوم يوم عرفه، يعني أن أمير المؤمنين عليه السلام عرف رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما كان اليوم الثالث، وهون بين معكوفتين هي بالرواية، وكان العاشر من ذي الحجة، هذا مو صحيح. فسرها صاحب الدحار رحمة الله عليه، قال إنه ولادة أمير المؤمنين في رجب أو في شعبان، هو بيختار بيقول ولد أمير المؤمنين في شعبان. صاحب البحار بيقول ولد في 13 شعبان مش في 13 شعبان، لكن مشهور والحق مع مشهور برجب. خذ بما اشتهر بين اصحابك، ما دعش الشاذ النادر، هذا شاذ نادر، قول انه 13 شعبان هذا شاذ نادر لا يؤخذ به. بيقول هذا العاشر من ذي الحجه هو برجب، بس اهل الجاهليه كانوا يعملوا بالنسيل، يعني كل 3 سنين ياخذوا فيها شهر حتى يتوافق مع تجارتهم ومع حروبهم. ان عندهم 4 أشهر كانوا يحاربوا فيها القتال. فكانوا يعملوا كل 3 سنين يزيدوا شهر او نقصوا شهر، فصادف انه رجب في ذي الحجه عند الجاهليه. من هون قالت الروايه ما كان اليوم الثالث او الثالث من ولادته. الثالث من هو ولد ب 13 انت 13 رجب. 13 رجب يعني 16 رجب أول ما وليمة سيدنا أبو طالب بعد 3 أيام من ولادته، أول ما على ولادته وليمة. وكان العاشر من ذي الحجة أذن أبو طالب في الناس أذانا جامعا وقال هلموا إلى وليمة ابن علي. قال ونحر 300 من الإبل وألف رأس من البقر والغنم واتخذ وليمة عظيمة وقال معاشر الناس ألا من أراد من طعام علي أمير المؤمنين عليه السلام ولدي فهلموا وطوفوا بالبيت سبعا سبعا وادخلوا وسلموا على ولدي علي فإن الله شرفه ولفعل أبي طالب شرف يوم النحر. إذن هذه الرواية الشريفة وعليها شواهد أخرى من الروايات الأخرى دلت على أن مولاتنا فاطمة صلوات الله فاطمة بنت أسد هي أفضل من مريم وآسيا بنت مزاحم وحتى مولاتنا خديجة. الأفضل منهم كلهم سيدة النساء، ومن بعدها مولاتنا الحوراء هي أفضل، كما أنا أشرت في الكتاب حقيقة المرة، هي أفضل من مريم وآسيا وخديجة وحتى مولاتنا فاطمة البسد، إن لم يكن هما متساوية. هما متساوية، أنا قلت الحقيقة أنا أقدر أقدم واحدة ولكن متساوية متساوية في الفضل والدرجة عند الله تعالى. حوراء زينب وما أدراك ما حوراء زينب، روحي وأرواح العالمين بنصرتها الفداء، ولعن الله ظالميها من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. حق محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك روعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه حق الحق والقائل بالصدق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وعليهم، والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا. بعد الصلاة على النبي عليه ثلاث مرات:
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.